نعم.
قال الإمام الجليل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته نواقض الإسلام عشر، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن نواقض الإسلام عشر مراتب. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنهم ترك لغير الله كمن يتبع للجن أو للقبر.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رسالة نواقض الإسلام من الرسائل المهمة لطالب العلم، وقضية نواقض الإسلام من القضايا الخطيرة التي يجب على كل مسلم أن ينتبه لها جيدًا، لأن الإسلام هو مناط النجاة، لا نجاة في الآخرة عند الله تعالى إلا بالإسلام. فواجب على كل من تشرف بالانتساب إلى هذا الدين أن يعرف الأسباب التي تؤدي به إلى الخروج منه حتى يتجنبها، فإن الشر كما هو معلوم يعلم لكي يتوقع، نتعلم الشر لكي نتوقعه فيسهل علينا ذلك. وأما الذي لا يعرف الشر ولا يميزه فإنه يسهل عليه أن يقع فيه. فمعرفة نواقض الإسلام من الأمور المهمة، وخصوصا لطالب العلم. ونواقض الإسلام هي مبطلاته، الأشياء التي تبطل الإسلام وتؤدي إلى الكفر عياذا بالله تعالى. ونواقض الشيء عامة هي مفسداته، كما مر معنا مثلا في كتاب الطهارة نواقض الوضوء. فالمقصود الأشياء التي تفسد الإسلام وتوجب الكفر والعياذ بالله. والكفر في هذه الحالة يقال له ردة، لأنه طرأ على الإسلام. هناك فرق بين الكافر الأصلي والكافر المرتد. الكافر الأصلي هو الذي نشأ كافرا، والكافر المرتد هو الذي أسلم ثم كفر. فالكفر هنا طارئ على الإسلام. ولهذا يمكنك أن تقول في نواقض الإسلام: أسباب الردة. أسباب الردة يعني الأشياء التي تؤدي إلى الردة وتوجبها. الناقض الأول معنا من نواقض الإسلام هو الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى، وقد بدأ به المؤلف رحمه الله لأنه يتنافى مع حق الله عز وجل تنافيا مباشرا، فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذه هي الغاية من خلق الخلق، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعبادة غير الله تعالى تعد على حق الله عز وجل، ويتنافى مع هذا الأمر بصورة واضحة مباشرة، فلهذا يبتدأ به، وأيضا مع خطورته وكثرة الوقوع فيه. لأنك إذا تأملت في النواقض المذكورة فأكثرها وقوعا للأسف هو الأول، ما أكثر الذين يصرفون العبادة لغير الله ولا يظنون أبدا أنهم بذلك يشركون بالله تعالى. فنظرا لعموم البلوى بهذا الناقض وكثرة الوقوع فيه بدأ به المؤلف رحمه الله. وعندما يقال الشرك في عبادة الله تعالى، فنحن إذن نحتاج إلى معرفة شيئين: العبادة والشرك. العبادة لغة هي الخضوع والتذلل، وشرعا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل ما أحبه الله تعالى ورضيه للناس وأمر به فإنه يسمى عبادة. إذن الشرك في هذه العبادة، العبادة التي عرفنا معناها هذا، إذا وقع فيها شرك فهذا هو الذي ينقض الإسلام. والعبادات كثيرة، ما دام أنه قد انطبق عليها هذا التعريف ما دام أنه قد انطبق على الشيء هذا التعريف فإنه عبادة. فالصلاة عبادة، والزكاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، والدعاء عبادة، والذبح عبادة، كل هذه الأشياء تعتبر من العبادات. وأما معرفة الشرك فالشرك لغة خلاف الانفراد، خلاف الانفراد. فعندما يقال مثلا فلان شريك لفلان يعني صار منضما إليه، هناك شيء يشترك بينهما، بدلا من أن يكون لفلان وحده فقد انضم إليه فلان آخر فيه. وأما الشرك بالمفهوم الشرعي فهو إثبات خصوصية الله تعالى لغيره، إثبات خصوصية الله لغيره، سواء كان ذلك في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. فكل ما ثبت أنه مختص بالله تعالى فلا يجوز إثباته لغير الله عز وجل، وهذا هو الشرك. طبعا تعرفنا في الأصول الثلاثة على الأقسام الثلاثة للتوحيد، فلا داعي لتكرار هذا الأمر. والشرك على قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هو الذي يخرج عن ملة الإسلام، هو الذي ينطبق عليه التعريف الذي ذكرناه، هذا هو تعريف الشرك الأكبر. من أثبت خصوصية الله لغيره فإنه يخرج بذلك عن الإسلام ويصير كافرا. والقسم الثاني هو الشرك الأصغر، وهو الأسباب أو الذرائع التي تؤدي إلى الشرك الأكبر. فهناك أسباب وطرق من وقع فيها فإنه يخشى عليه أن يقع في الشرك الأكبر، فهذه الأسباب والطرق تسمى شركا أيضا، لكنها شرك أصغر. ومعنى أنها شرك أصغر أنها لا تخرج عن الإسلام، وليس الواقع فيها كافرا، وإنما يخشى عليه بعد ذلك أن يقع في الكفر والشرك والعياذ بالله. الذي يعنينا هنا هو الكلام على الشرك الأكبر، وتحديدا في جانب الألوهية الذي هو صرف العبادة لغير الله عز وجل. صرف العبادة لله وحده هذا هو التوحيد، وضد التوحيد هو الشرك. فالشرك في العبادة هو صرف العبادة لغير الله. إذا تعبد أحد لغير الله، إذا عبد غير الله أو تقرب لغيره، فهذا هو الشرك في العبادة، وهذا هو الذي ينقض الإسلام. والمؤلف رحمه الله استدل بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. موطن الدلالة هنا أنه لا يغفر الشرك، فهذا دليل على أن الشرك مبطل للإسلام، لأن الذي لا يغفر بالكلية هو الذي يبطل الإسلام بالكلية. فلما كان الشرك لا يغفر فهذا دليل على أنه يبطل الإسلام. والشرك لا يغفر إذا مات عليه العبد بدون توبة، وأما إذا تاب منه فإن التوبة مقبولة ولا شك، كما قال تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومعلوم أن كثيرا من الصحابة كانوا في أول أمرهم مشركين ثم أسلموا وصاروا أفضل المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. استدل المؤلف أيضا بقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. من أشرك بالله فالجنة عليه حرام، لا يدخلها، ومأواه النار، هي مستقره ومصيره الذي يستقر فيه أبدا. طيب، وجه الدلالة هنا أن الذي تحرم عليه الجنة هو غير المسلم، لأن الجنة دار المسلمين، لا يدخلها إلا نفس مسلمة. فإذا أخبر الشرع أن فلانا لا يدخل الجنة، أو أن الصنف المعين لا يدخل الجنة، فهذا دليل واضح على أنه من الكفار، إذا كان المقصود بذلك أنها تحرم عليه لا يدخلها أبدا. ثم إن المؤلف رحمه الله قد ذكر مثالا يوضح به قضية الشرك، هذا الناقض من نواقض الإسلام الذي هو الشرك في عبادة الله، ما مثاله؟ ذكر مثالا للعبادة، وإذا صرفت هذه العبادة لغير الله تعالى فهذا هو الشرك. المثال هو بمسألة الذبح، ومسألة الذبح تعرضنا لها في الأصول الثلاثة، وقلنا الذبح عبادة على وجه التقرب والتعظيم كما قال تعالى فصل لربك وانحر، وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فالنسك هنا هو الذبح، تمام؟ إذن الذبح إذا كان بهذه المثابة فهو عبادة، وصرف العبادة لغير الله هو الشرك، فمن ذبح لغير الله تعالى متقربا له ومعظما إياه فهذا هو الشرك الأكبر. ويقاس على ذلك كل عبادة تصرف لغير الله تعالى فهذا هو الشرك الأكبر في العبادة. نعم. الناقض الثاني هو من جعل بينه وبين الله وسائط يصرف إليهم العبادة، يعني قوله رحمه الله يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم الشفاعة، هذه كلها عبادات، دعاء غير الله تعالى والتوكل عليه وطلب الشفاعة منه على نحو معين سيأتي بيانه إن شاء الله. فهذا الأمر يعتبر من نواقض الإسلام، من جعل بينه وبين الله واسطة، يعني لم يسأل الله مباشرة وإنما سأل الواسطة، لم يتوكل على الله مباشرة وإنما توكل على الواسطة، بعبارة أعم لم يعبد الله مباشرة وإنما عبد الواسطة، صرف العبادة للواسطة حتى تقربه إلى الله، تمام؟ فهذا الأمر ناقض من نواقض الإسلام، وهو داخل في الناقض الأول، لأن الناقض الأول هو عبادة غير الله، لكن الفرق هنا أن العبادة صرفت لواسطة على سبيل التقرب إلى الله، فلهذا أفردها المؤلف رحمه الله أيضا لقضية التوسط والاستشفاع، هذه قضية عظيمة وهي التي أوجبت لهؤلاء كلهم أن يقعوا فيما وقعوا فيه من صرف العبادة لغير الله تعالى. إذن الشرك هنا صورته فيها تقرب إلى الله، هذا هو الذي يختلف عن الناقض الأول. الناقض الأول هو عبادة غير الله تعالى عموما، لكن هنا الشخص يشرك بالله يتقرب بذلك إلى الله، فمن هنا كان هذا الناقض غامضا، مع أنه هو الذي وقع للكفار في الحقيقة، ولكن للأسف لما كثرت الشبهات والتبس الحق بالباطل صار الأمر غريبا على كثير من الناس. فهذا الأمر في الحقيقة هو الذي وقع للمشركين، يقول الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. القضية هنا أنهم كانوا يعبدون غير الله، المشركون كانوا يذبحون للأنداد والأصنام وينذرون لها ويستغيثون بها ويتوكلون عليها، إذن هي عبادات كانوا يوجهونها لتلك الأصنام والأنداد، فإذا سئلوا لماذا تفعلون ذلك قالوا حتى نتقرب بذلك إلى الله، يعني لا يتقربون إلى الله مباشرة ولكن يتقربون إلى واسطة، هذه الواسطة تشفع لهم عند الله، تمام؟ كما قال تعالى في الآية الأخرى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذا لم يكونوا يتقربون إليهم لأجلهم هم أو لأمر يعود إلى ذاتهم، ولكن كانوا يتقربون إليهم حتى يقربوهم إلى الله، لأنهم أصحاب منزلة وجاه وقدر، فهم يقربونهم إلى الله تعالى. فمثلا عندنا شخص هو من أنبياء الله تعالى، له منزلة وجاه عند الله، والله يحبه ويجيب دعاءه إلى آخره، فيأتي شخص يستحقر نفسه أن يتقرب إلى الله مباشرة، فيقول أتقرب إلى هذا النبي حتى يدعو الله لي، حتى يكرمني الله لأجله، عرفت؟ فهذا بعينه هو ما كان يقع فيه المشركون. المشركون لم يكونوا يعبدون الأصنام لذاتها، ولكن كانوا يعبدونها لأنها تقربهم إلى الله. الإشكال في النهاية أنهم عبدوها، هذا هو الذي نقض، هذا هو ناقض الإسلام، وهذا هو سبب شرك أولئك المشركين، أنهم عبدوها. القضية ليست أنه يأتي مثلا إلى شخص حي فيقول له ادعو الله لي، فهذا لم يصرف عبادة لغير الله ولم يتقرب إلى غير الله، لكن المشكلة هنا أنه فعل ما هو عبادة، عبد غير الله، يعني ذبح لهذا النبي مثلا تقربا له وتعظيما حتى يدعو الله له. المشكلة ليس في أنه يدعو أو لا يدعو، المشكلة أن هذا الشخص عبد النبي، صرف له عبادة، فعل معه شيئا لا يصلح إلا لله تعالى، مفهوم؟ المشكلة هنا، هذا هو الذي ينقض الإسلام. إذن الدليل على أن هذا الناقض من نواقض الإسلام هو ما ذكرناه في الناقض الأول تماما، لأن حقيقة الأمر كما قلنا أنه عبادة غير الله، صرف عبادة لغير الله، فالأدلة التي سبقت تأتي هنا تماما. إذن لا فرق في عبادة غير الله بين نوع المعبود، لا فرق بحسب نوع المعبود، يعني لا يقال مثلا عبادة غير الله شرك إن كانت للحجارة التي لا تضر ولا تنفع، لكن إن كانت للأنبياء والأولياء فهي لا بأس بها. لا فرق في عبادة غير الله تعالى على حسب الداعي أو الباعث، أنه فعل ذلك حتى يطلب الشفاعة والمنزلة عند الله، أو فعل ذلك تقربا لهذا الشخص في ذاته، لا فرق، ما دام أنه قد عبد غير الله فقد صدق عليه أنه أشرك بالله تعالى. مسألة الشفاعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي كما قلنا في أثناء الكلام، أنهم كانوا، أن المشركين كانوا يعبدون تلك الأصنام والأنداد حتى يشفعوا لهم عند الله، يعني حتى يغفر الله لهم ذنوبهم، حتى يكرمهم الله، حتى يقربهم إليه. إذن هذه شفاعة، هذه شفاعة، هذا طلب تقريب ومنزلة من الله سبحانه وتعالى. والشفاعة نفسها على قسمين، شفاعة شرعية وشفاعة شركية. الشفاعة الشرعية هي ما تحقق فيه شروط. الشرط الأول أن تكون بعد إذن الله تعالى، فالله عز وجل يأذن للشافع أن يشفع لفلان الذي هو المشفوع له، فلا بد أن يأذن الله تعالى أولا. إذن ليست القضية أن الشافع يأتي مباشرة هكذا من تلقاء نفسه يشفع عند الله وكأنه شريك أو ند لله، فهذا خطأ، وهذا من الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون. الشرط الثاني أن يكون الشافع مكرما بالشفاعة، لا شريكا أو منازعا لله تعالى، فالله عز وجل عندما يأذن له بالشفاعة يأذن له على سبيل الإكرام والتفضل، فالله تعالى تفضل عليه ومن عليه عندما أعطاه هذه المنزلة، ليس الأمر أنه منازع لله تعالى كما يفعل الشركاء مع بعضهم البعض، يأتي واحد يشفع عند أخيه بموجب المنزلة التي بينهما، الشراكة، التسوية، فهذا منتف في حق الله تعالى. الشرط الثالث أن يكون الشافع ممن رضي الله قوله وعمله، لا يكون الشافع فاسقا لا يكون كافرا، من باب أولى، لا شفاعة تقبل من كافر، تمام؟ فلا يصح أن يعتقد أحد في شخص كفر بالله تعالى وخرج عن ملة الإسلام أنه يشفع عند الله، هذا بطبيعة الحال لا يسمح به عند الله. فهذه ثلاثة شروط هي شروط الشفاعة الشرعية، الشفاعة الصحيحة التي أثبتها الله تعالى لأنبيائه ورسله وللصالحين وللملائكة على حسب أنواع الشفاعة المعروفة. فإذا تخلف شرط من هذه الشروط فهذه شفاعة شركية، هي التي كان يعتقدها المشركون في أصنامهم وأنبادهم. نقف هنا إن شاء الله.